ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم إذا زوجوا بناتهم ومولياتهم قالوا نشترط إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان لأنه هو حكم الله وشريعة الله جل وعلا. وإنما الولاء لمن أعتق الولاء لحمة كلحمة النسب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالولاء أن يكون عند الإنسان عبد أو رقيق فيعتق ذلك الرقيق فيبقى ولاء ذلك الرقيق لسيده الذي أعتقه. فإذا توفي هذا الرقيق وعنده مال فإنه يرثه هذا السيد إذا لم يكن له وارث. ولذلك يعتبر الولاء ضربا من الأسباب الموجبة للإرث. أسباب ميراث الولاء ثلاثة كل يفيد ربه وراثه نكاح وولاء ونسب لا بعدهن للميراث السبب. المقصود أنه أحد أسباب الميراث فيبقى ولاؤه لسيده. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق تخصيص للولاء بالعتق. وقال بعض العلماء إذا أسلم أحد على يد أحد كان ولاؤه لمن أسلم على يديه. مثال ذلك لو أن نصرانيا أسلم على يديه فإن ولاء هذا النصراني يكون لك. فلو توفي هذا النصراني ولا وارث له فإنك ترثه. وهذا هو أحد أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة الإرث بالإسلام. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين وصلى الله وسلم على نبيه محمد.
أثابكم الله وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرت شرطان عن البيع نرجو ذكره مرة أخرى.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقلنا إن الشروط في البيع إما أن توافق مقصود العقد وإما أن تخالف. ما معنى أن توافق وما معنى أن تخالف؟ أن توافق مقصود العقد أنت حينما تشتري الأرض أو السيارة أو الدار فإن المقصود من هذا العقد أن تملك السلعة فتنتفع بها. فإن كانت سيارة ركبتها وأجرتها وإن كانت أرضا عمرتها أو زرعتها إلى غير ذلك. فإذا جاءك وقال أبيعك هذه العمارة أو هذه الأرض بشرط أن لا تبيعها لغيري أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها إلى غيرك فإن معنى هذا أنه اشترط عليك شرطا يخالف مقصود العقد وبذلك يعتبر شرطا فاسدا. لكن لو قال لك بعني هذه السيارة قلت بمئة ألف قال أشترط عليك أن تعطيني إياها حالا فإن قوله أشترط عليك أن تعطينيها حالا يعتبر شرطا موافقا لمقصود العقد لأن المقصود من البيع أن يمكن المشتري من السلعة ويمكن البائع من الثمن. هكذا لو قال البائع أبيعك بمئة ألف على أن تدفعها نقدا فلا حرج شرط معتبر لأنه موافق لمقصود الشرط. فقس على هذا أن الشروط إما أن توافق مقصود العقد وإما أن تخالفه. فإن وافقت فتم شاء الله وإن خالفت فإنها شروط مردودة ولا يعتد بها والله تعالى.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل من السنة افتتاح الخطبة بالبسملة واختتامها بالدعاء؟
لا أحفظ افتتاح الخطبة بالبسملة لا أحفظ في ذلك سنة صحيحة. الصحيح الثابت افتتاحها بالحمد لله بقولها حمد الله وأثنى عليه قالوا يحمد الله جل وعلا ويتبع الحمد بالثناء عليه كذكر أوصافه وتمجيده سبحانه وتعالى، لأنك إذا ابتدأت الخطبة فقلت الحمد لله ذكرت الناس بنعمة الله وفضل الله جل وعلا، فإذا زدت في الثناء على الله عظمت الناس ربه، وهذا التعظيم ينشأ من الإذعان لما يقال، فإن قلت لهم قال الله أو أمر الله أو نهى الله دخل الأمر والنهي على قلب يعظم الله، وإذا عظم العبد ربه أطاعه والتزم حده. ولذلك قال العلماء صدر الله عياق الأوامر بقوله يا أيها الذين آمنوا تذكيرا لمن عظم الله، لأن الذي يعظم الله هو الذي يلتزم حدوده ويعمل بأوامره وينتص ويرعي عن حدوده وزواجره. فالافتتاح بالبسملة إنما يكون في المجالس وفي الكتب، لأنهم قالوا أنه لا حرج في افتتاحها، لأن سليمان قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فالمقصود أنه فتح الكتاب بالبسملة، قالوا افتتح كتب العلم ومجالس العلم بالبسملة فلا حرج في ذلك والله تعالى. أما ختم الخطبة بالدعاء فقالوا إنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما جاء الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة في خطبته كما في الصحيحين قال يا رسول الله، قال دخل أعرابي من باب القضاء حتى إذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فقوله هلكت الأموال وانقطع السبل قالوا لما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الخطبة سأله أن يدعو ويستغيث لهم ويستسقي، قالوا فهذا أصل في الدعاء، فاستحب أن يكون الدعاء لعموم المؤمنين. ولذلك ذكروا عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومع أنهم انحنى المسلمون والتتار في تلك الوقعة العظيمة التي أعز الله فيها دينه وثبت فيها أعداءه من التتار الذين عاتوا في الأرض فسادا وقتلوا سفكوا الدماء، حتى ذكرت بعض الصير أنهم رموا جناد وجثة الناس في دجلة حتى نشت عليها الخيول، وكان من أعظم البلاء حتى قيل إنه بلغ مقتلة المسلمين فيها ما لا يقل عن مليون قتيل، وهذا من أعظم ما مر على الناس. حتى ذكر بعض الصير أنه كان الرجل يدخل في القبر ويختبئ حتى وجد أناس ماتوا وهم أحياء في القبور من شدة يعني ناداها المسلمين، كذلك عام 156 من الهجرة. فهذا البلاء العظيم كفه الله عز وجل عن عباده في حينما سار المسلمون في وقعة عين جالوت. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عليه كانت الوقعة يوم الجمعة، وكان من وصاياه يقول للقائد انتظر لا تقاتلهم إلا إذا اشتد النهار وزالت الشمس وهدت الرياح وجعلت الأئمة على المنابر فذلك أدعى للنصر. فالمقصود كانت سنة معروفة وهي الدعاء للمنابر، وكانوا يستحبون أن يدعى فيها بالمصالح العامة بصلاح عامة المسلمين وخاصتهم وولاتهم، لأن الرجاء والإجابة ومظنة الإجابة خاصة أنها دعوة من المسلمين، فقالوا أنه يشرع أن يكون في آخر خطبة دعاء، حتى كانوا يعتبرونه من مقومات الخطبة، كان يعتبره بعض الفقهاء وهي سنة محمودة لا حرج فيها، لأن لها أصلا من حديث أنس الذي ذكرناه الله تعالى
جزاكم الله. وهذا آخر وهو بعض الأسئلة وردت في الرجاء من إعادة الجمع أي جمع العلماء في حديث بريرة بين الخمس أواخر وبين التسع،
منهم من يغلق رواية الخمس ومنهم من يقول رواية الخمس داخلة في رواية التسع، فتكون بريرة أدت أربع أواخر وبقيت عليها خمس فأعجزتها الخمس استعانة في عائشة، ومنهم من يقول لكن هذا الوجه، أما الوجه الأول في التغليظ فهذا محل نظر، أما الوجه الثاني الذي فيه أن هذه الخمس داخلة في التسع هذا يشكل عليه رواية الصحيح أنها لم تكن أدت شيئا، ولذلك أنسب الوجه الثالث. الوجه الثالث أن تقول إن الأصل تسع، كان الأصل المتفق عليه هو تسع أواخر فحلت خمس أواخر منها بالأزل، يعني مضت خمس سنوات ولم تدفع بريرة شيئا،
تحلت عليها الخمس وأعددتها الخمس، فقالت خمس أواقي يعني يجب علي دفعها الآن، وتسع أواقي هي أصل الدين، وهذا هو أنسب الوجوب وأعددها. والله تعالى
أتابعكم الله. وهذا آخر من يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. وبعد، في الدرس الماضي ذكرت ربا النسية في موضوع تحويل العملات كالريال والدولار، فأرجو أن توضح لي هل هذا ينطبق على التحويل التحاويل البنكية من حساب بالريال إلى حساب بالدولار في بلد آخر؟ وهنا اختلف النقدان دولار وريال، وكلاهما حسب رصيده من الذهب.
مسألة ربا النسية حينما تصرف عملة بعملة لابد أن يكون يدا بيد، لأنه هو نص النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. ثم ذكر بقية أصناف الربا: البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والنفح بالنفح، مثلا بمثل يدا بيد. فهذا يدل على لزوم التقارب. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالعملة إذا اتفق رصيدها فبالإجماع إذا كان رصيدها ذهب فإنه صرف ذهب بذهب، وصرف الذهب بالذهب الذي يسميه العلماء المراقبة ينبغي أن يكون يدا بيد بالإجماع. وإن كان الرصيد للريال مثلا فضة ورصيد الدولار ذهب، فإنه في هذه الحالة ذهب بفضة، فينبغي إذا بدل أن يكون يدا بيد. فلو قال قائل: هذا ورق وهذا ورق ولا يجري الربا وإنما يجري بين الذهب والفضة، نقول إن قلت بإلغاء الرصيد لا زكاة في النقود، لأن الله ما أمرنا بزكاة الورق، وإنما وجبت الزكاة في النقود لأن رصيدها ذهب أو فضة. ولذلك إذا نظرنا إلى إلغاء الرصيد يترتب عليه عدم وجود الزكاة في الورق. فلو قال قائل إن هذا الورق صارت له قيمة حتى نزل منزلة الذهب والفضة، نقول أيضا ورقة في فرات ونقيا له قيمة، والورق الذي يغلق فيه مثلا واجهات المحلات له قيمة، والورق الذي يكتب عليه له قيمة، إذا يزكى ولا قائد بهذا كله. إذا الأصل في هذا الورق أنه ينظر إلى رصيد، فإلغاء الرصيد يترتب عليه إلغاء الزكوات. والقول بجواز صرف الورق بالحديد أو صرف الورق بالحديد متفاضلة مبني على إلغاء الرصيد، وإذا ألغي الرصيد ينبني عليه إلغاء الزكاة، وهذا لا قائد به لأن الله ما أمر بزكاة الورق. وبناء ذلك سنبدأ بهذه المسألة. فإذا صرف ريال ورق بدولار ينبغي أن يكون يدا بيد، فتصرف وتقرض، ثم بعد ذلك تعطيه تحول ما شاء لك من المبالغ، إن شئت وضعتها في شئت وأرسلته، وإن شئت قبضتها وأرسله، على حسب ما يتيسر لك من معاملتها. أما لو قلت له: خذ العشرة آلاف وحولها لي إلى بلد ما دولارات، فهذا فيه محظورات. المحظور الأول أنه صرف دون بيان دون حصول التقابض، ويعتبر من العقد يعتبر عقدا جامعا بين عقدين: عقد صرف وعقد حواله. فعقد الصرف في تبديل الريال بالدولارات، وعقد الحواله في نقلها من البلد الذي صرفت فيه إلى الوكيل الذي يقبض عنك. وبناء على ذلك يعتبر في التقابض الذي لم يحصل ربا النسيئة، لأنه تأخير، حيث لم يعطيك الدولارات يدا وإنما أخرها إلى وكيلك الذي قبض. الثاني أنه عقد الحوالة دخل تحت الصرف ولم يميز قدر المصروف من الحوالة، وتدخله شبهة الجهالة في الإجارة، لأن الحوالة عرض من الإجارة. وبناء على ذلك أنه لا يصح إلا أن تقبض يدا بيد، وينبغي التنبه لذلك والتنبيه عليه. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ: ما معنى الولاء؟ هل معناه أن بريرة رضي الله عنها أصبحت رقيقة تحت عائشة رضي الله عنها؟
المولى يوصف به الرقيق، تقول: هذا مولى لفلان رقيق له. وإذا عتق يكون مولى لهم، أي بولاء التبع، بمعنى أنها لحمة باقية بين السيد ورقيقه. إذا أصابت هذا الرقيق مثلا نكبة وتعين عليه دفع دية وليس له قرابة أو عصبة، فيتعصب بالولاء، فالولاء عصبة كعصبة النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. كان في الجاهلية
الولاء له صور، هناك ولاء بين الأدقاء وأسيابهم، وهذا أقره الشريعة بشرط أن يكون الولاء بوجه شرعي. والولاء الثاني الولاء ولاء الشرك، يكون بين القبائل أحلاف ويكون مولى لهم. فهذا ولاء الشرك بعض العلماء أبطأ ما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا حالف رجل قومه، ومنهم من منعه لأن الإسلام قطع الأحلاف وقوى الجماهير هذا القول أنه لا يبقى حلف إلا حلف الإسلام، لأن التعاقد فيه على دين الله وشريعة الله، فلا يبقى للنعرات نحيها مدخلا. والنوع الثالث من الولاء ولاء الإسلام أن يسلم رجل على يد إنسان فيبقى ولاؤه لهذا الرجل. هناك نوع رابع من الولاء اختلف فيه، لو وجد إنسان لقيطا ولا يعرف لهذا اللقيط لا أب ولا أم، هذا اللقيط أخذه الإنسان ورباه وقام عنه حتى بلغ وكمل، فهل يعطى ولاء أو لا يعطى؟ نذهب بعض العلماء أنه يعطى الولاء بحيث هذا اللقيط هذا اللقيط لو أنه مات وليس له وارث يرثه الذي سقطه، ويكون ماله لمن سقطه. هذه فائدة الولاء أنه يكون غرمه وغرمه على المولى، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، اشترى شخص سيارة جديدة بالتخفيض وباعها نقدا بعد الشراء، والفرق بين سعر التخفيض وسعر النقد ما يقارب 15,000 ريال، وهو يعلم بهذا، فما حكم هذا البيع؟
لا حرج على الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة أو أرضا وعنده دين أو عليه دين أن يشتري هذه السيارة مخصطة ب100,000 ويبيعها على غير من اشترى منه ب50,000 بالنقد، لا حرج في ذلك. وقد دلت على ذلك أدلة: أولا عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. وأجمع العلماء على أن العموم في هذه الآية يستفاد منه في مسائل الخلاف إذا اختلف هل يجوز هذا البيع أو لا يجوز، أن الأصل صحة البيع حتى يدل الدليل على التحريم. الأمر الثاني أن هذا البيع يقول الإشكال فيه أنه زاد القيمة في التقسيط لقاء الأجل وأنقص القيمة لقاء التأجيل، وهذا لا ضرر فيه. فثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعيرة بالبعيرين إلى إجل الصدقة. لاحظ، البعيرة بالبعيرين إلى إجل الصدقة، فأخذ بعيرا واحدا ورد بعيرين لقاء الأجل، ولذلك لا حرج من تزييد لقاء الأجل. لكن الحرج أن تقول له: أبيعك هذه الدار ب100,000 10 سنوات، فإن تأخرت عن تسديد 10 سنوات عليك ب15 إلى 10 سنوات ونحو ذلك، أن تزيد ويكون مركبا لا ذاتا. أما لو بث البيع وكان لقاء الأجل لا حرج. وهذا يكاد يعني حتى أن بعض العلماء يقول يكاد يكون عليه إجماع العلماء لأنه لا حرج في بيع التقسيط الذي فيه زيادة لقاء الأجل، ومنه تقسيط المخاتمة. وبناء على ذلك لا حرج في زيادة كما قلنا لثبوت السنة بإقراره. وبعض العلماء شدد في مسألة التورق هذه، أن تشتري السلعة من أجل الدين أو من أجل الزواج وتشتريها ب10 وتبيعها ب20، قالوا لا يجوز أنك اشتريت من أجل النقد، وهذه الحلة لا تعارض العموم، لأنه إذا تعارض القياس والعموم فإن العموم أقوى وأولى. الأمر الثاني مما يدل على ضعف هذا القول صورة العكس، فلو قيل لمن يحرم بناء على أنه أنقص القيمة يعني اشترى من أجل النقد، قال إن حقيقة أنه اشترى 50 من أجل أن يدفع 100، نقول إن شراء السلعة من أجل الورق لا حرج فيه. ألا ترى تاجر يشتري 100 سيارة، حينما تشتري 100 سيارة للبيع هل مقصودك السيارة ولا ثمنها؟ ثمن السيارة، ولذلك تشتري ب50 وتبيع ب70. كذلك هنا اشترى ب100 وباع ب50، الصورة عكسية، هناك التاجر يشتري بالقليل ويبيع بالكثير وقصده المال، وهنا يشتري بالكثير ويبيع بالقليل وقصد المال. ولذلك صورة العكس في القياس قوية ومعتبرة، ولذلك الذي يصح أنه لا حرج ومذهب الجماهير أنه لا حرج في شرائها وبيعها على هذا الوجه لدلالة السنة، يعني ما يفهم من أدلة السنة وعموم نص آية البيع التنزيل. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء في الخطب الأخرى غير خطبة الجمعة والدروس العلمية والمواعظ؟ وهل هذا مشروع؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل كان هذا من عادة السلف؟
لله الحمد، لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرفع اليدين في الدعاء ثبتت به النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره. ففي الصحيح من حديث الطهير في صحيح مسلم أنه هاجر ابن عم له إلى المدينة، قال فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته الجراح فاستقطع الموت فقطع يده أصابعه فشخبت جراجمه فمات، فرآه الطفيل في النوم فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأدخلني الجنة. قال: فرأى يده كأن عليها شيئا. قال: ما بها يدك؟ قال: إن الله تعالى قال لي: لم نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. ثبت أيضا بالصحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أميرا على السرية عبيد بن مالك، قال فقتل رضي الله عنه، فلما يعني استقبل الموت وأحس بالموت قال: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. قال: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل عبيد؟ فقال: قلت يا رسول الله إنه كان من خبره كذا وكذا. قال: فتوضأ ورفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. هكذا ثبت في الصحيح. كذلك أيضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى رفع اليدين، وهي حديث حسان، وجاء في الحديث أن الله حي كريم يفتح من عبده إذا رفع يديه أن يردها الصفرة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فذكر أبلغ حالات التبرك فقال: يمد يديه إلى السماء. فهذا أصل بأن رفع اليدين في الدعاء مشروع ولا حرج فيه، ولكن إذا كان في المواضع المخصوصة من العبادات كأن يرفع بعد رفعه من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد، هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فكذلك أيضا لو جاء في عبادة معينة وقصد زمانا معينا يعتقد فضله أن رفع اليدين فيه مشروع بدعة، مثل مثلا يأتي في خطبة الجمعة وهو يخطب فيرفع يديه ويدعو في غير الاستسقاء فإن هذا بدعة. ولذلك قال الصحابي لما رأى الأشق لما رآه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال: هب لها من يد، وفي رواية: قطعها الله من يديه، أو قطع الله هذه الصغيرتين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، فإنما كان يشير بإصبعه صلوات الله عليه وسلم. ما عذر عنه عليه الصلاة والسلام الرفع بالخطبة إلا عند الاستسقاء، فإذا استسقى الإمام شرع للإمام أن يرفع وللمأموم، لأنه تبع للإمام، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلو قال الإمام: اللهم اسقنا الغيث، ثم له أن يرفع يديه، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه لما قال الأعرابي: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فرفع اليدين لا حرج فيه. لو أن عالما مثلا في درس علم بعد أن انتهى من درسه رفع يديه ودعا لا حرج، لأن الأصل الرفع حتى يدل الدليل على التحريم. لكن لو قصد هذا الآلة أنها عبادة مثل هذا رد عليه، يبقى النظر هل يشرع في ختم مجالس العلم أن يدعى؟ هل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر قال: إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر، إلى أن ذكر الحديث الطويل: يصعدون إلى الله جل وعلا سيذكرونه فيسألهم عن عباده وهو بحاله أعلم سبحانه وتعالى، قال: فماذا يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها.
قال فماذا يسألون؟ وهم في مجلسهم. قالوا في هذا دليل على أنه لا حرج أن يدعو الإنسان في مجلس العلم، لكن اتخاذ ذلك عادة والمداومة والمواظبة هذا شدد فيه بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس أصحابه وكان مع أصحابه، فلم يكن يختم مجالسه بالدعاء مداومة، ولأن المداومة قد تشعر الناس بالسنية على المداومة، لأن العوام قد يتأثرون بذلك ويظنونه، فلا يداوم الإنسان ولكن يفعل أحيانا ويترك أحيانا. والحقيقة أن بعض طلاب العلم أصبحوا يشددون في هذا الأمر وله أصل في السنة، يعني رفع اليدين بالدعاء له أصل ولا حرج في ذلك، لكن الحرج أن يكون في مواضع قصتها الشريعة لا أصل لها، هذا هو المحظور، والمنبغي على المسلم أن ينبه الغير على منه. أما أن الإنسان يرفع يديه عند دعائه أو مثلا ذكر حادثا أصابته نكبة أو ضائقة فأحب أن يستعطف ويستحن ربه فرفع يديه يسأله من فضله العظيم، لا حرج في هذا، لا حرج عليه ولا عذر. وبعض طلاب العلم يتحرج من رفع يديه وهي سنة، فينبغي للإنسان أن يهجرها، خاصة على تحسين حديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردها كفرا. وكما قلنا المداومة هي التي تشعر بالسنية، هي التي شدد فيها العلماء، أما أصل الأمر لا حرج فيه. وقد ألف بعض العلماء في هذه المسألة تأليفا ومنهم السيوطي في كتابه حظ الوعاء في مشروعية رفع اليدين في الدعاء، ذكر فيها حديث الصحيحين وحديث لغير الصحيحين، منها ما يبلغ الحسن ومنها ما ينجبر منها ما هو ضعيف تتكلم فيه، لكن بمجموعها لا حرج فيه. حتى قال بعض العلماء بلغت الأحاديث في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء مطلقا مبلغ التواتر، والله تعالى
أثابكم الله. ونريد أن ننتهي الإخوة إلى أنه هناك لقاء مع فضيلة الشيخ محمد حفظه الله عقب الصلاة حول المشاكل الزوجية، نسأل الله أن ينفعنا بما يقول.
الأسبوع القادم إن شاء الله القادم، هذا الأسبوع القادم الحقيقة بالنسبة لهذا الموضوع موضوع اللقاء، الإخوة أكثر من الأسئلة التي تتعلق بالمشاكل الخاصة الزوجية والعائلية، فكان اقتراح بعض الإخوة أن يخصص وقت لهذه الأسئلة لأن وقت الدرس لا يسر، فرأينا من المناسب أن يكون هناك بقدر نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء، قد يكون شهريا أو نصف شهري أو أسبوعي، نبدأ بقضية معينة مثلا النفقة على البيت، تفسد الأسئلة من الرجال والنساء حتى يكون في إنصاف، فالنساء يستكون الرجال بالتقصير والرجال يستكون النساء بما يكون منهم من إجراء حتى نعرف وجهة نظر الطرفين. فأرى الحقيقة قد تجد عن الإنسان الأسئلة الحقيقة هي تعين كثير على توضيح الحق، فقد تجد طالب العلم الخير الزين الصالح يغفل والله عن بعض الحقوق، وأعرف بعض النساء الصالحات تقول أنا لا أعين في زوجي لا في دين ولا في خلق، ولكن تذكر أمرا من تقصيره إما في حق نفقة أو حق مبيت، فلما يكون طلاب العلم أو الأخيار على علم بمثل هذه الأمور، ثم أيضا يستفيد طالب العلم في مواجهة مثل هذه المشاكل وعلاجها، فنحتاج أن نتعاون جميعا، وينبغي أن يقال الحق، يعني نفتح المجال للرجال وللنساء، ويكون هناك تقريبا بالكثير أربعة أسئلة، سؤالان من النساء وسؤالان من الرجال حتى يكون هناك يعني معرفة لكل الطرفين. نبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم عن النفقة، يعني الحقوق الزوجية نبدأ بها ونبدأ بحق النفقة. هذا الحق مثلا يكتبون الرجال ما يشتكون من النساء والنساء ما يشتكون من الرجال، ثم إن شاء الله في الأسبوع القادم تفرض هذه الأسئلة ويخص منها أربعة أسئلة تتناسب مع الوقت ويقوم فيها يعني التوجيه. نبدأ اللقاء إن شاء الله بكلمة عن هدي الكتاب والسنة في الحق الذي نتكلم فيه، ثم بعد ذلك نعرج على المشاكل. نبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم تكتب الأسئلة من الليلة، وبعد الصلاة إن شاء الله يعني الإخوان ينتظرون عند المنبر الذي عنده السؤال يكتبه ويعطيه، فلعل الله أن يكون في هذا السؤال خير خيرا سواء من طرف النساء والرجال، النساء يضعن أسئلتهم عندهم فيأتي إن شاء الله من يأخذها، والرجال يكتبون أسئلتهم. لكن نبدأ الآن بحق النفقة، إن شاء الله في الأسابيع القادمة نبدأ بحقوق تربية الأبناء ونحن نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.